بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في البحث السابق الاعتراضات الأربع أو الأربعة على ما أفاده صاحب الجواهر. تنبيه: صاحب الجواهر قدس سره أدرج المورد في كبرى التعارض وجعل المعارضة بين دليل حرمة الولاية ووجوب الأمر بالمعروف على نحو العموم والخصوص من وجه، ولكن تقدم من المصنف قدس سره في شرح كلام المسالك أن المورد قد يقال من موارد التزاحم لا من موارد التعارض، فإنه من ابتلى بالولاية من قبل الجائر وتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذلك فيكون المورد من موارد التزاحم. إذن نواجه هاهنا محتملان: هل أن المورد من موارد التعارض أو أن المورد من موارد التزاحم؟ فإن ثبت أن المورد من موارد التزاحم فيكون هذا إشكالا أساسيا على أصل كلام صاحب الجواهر، فإن صاحب الجواهر أدرج المورد في باب التعارض وبحث بناء على التعارض، والمصنف مشى معه بناء على التعارض. فإذا ثبت ما ذكرناه، ما ذكره الماتن في شرح كلام الشهيد الثاني اللي هو الجواب الأول، أن المورد من باب التزاحم، بطل كلام صاحب الجواهر، وهذا مطلب أساسي: هل موردنا من موارد التعارض أو موردنا من موارد التزاحم؟ فهل موردنا نظير التعارض بين أكرم العالم ولا تكرم الفاسق الذي تكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه فيتعارضا في المجمع، أو أن المورد مثل صلي ولا تغصب فإن النسبة بينهما وإن كانت العموم والخصوص من وجه صلي سواء كان هناك غصب أو لا، اغصب لا تغصب سواء كان مع الصلاة أو لا، يحصل هناك تزاحم بين امتثال التكليفين في المجمع وهي الصلاة مع الغاص، لا يمكنني أن أصلي إلا في الأرض المخصوبة. إذن هل المورد من القبيل الأول أو من قبيل الثاني؟ ماذا تقولون؟ هل المورد من التعارض أو من التزاحم؟ هل هو مثل أكرم العالم لا تكرم الفاسق، أو مثل لا تغصب وانقذ الغريق، صلي ولا تغصب؟
مثل أدلة موجر ضيق قدرة المكلف عن أداء التكليفين،
في تعارض في الأدلة، في تكاذب بين الدليلين،
بين وجوب الأمر وحرمة الدخول،
في تكاذب يستحيل الجمع بينهما بلحاظ عالم الجاع، أو مثل صلي ولا تغصب، أو مثل انقذ ولا تغصب، ما في تكاذب في عالم الجاع.
في الاجتماع في تكاذب.
المعروف بينهم أن المورد من باب التزاحم لا من باب التعارض. حيث فرق الأعلام مفصلاً بين باب التعارض وباب التزاحم، وليس البحث ها هنا في الفوارق الدقيقة التفصيلية بين البابين، فهذا يطلب من علم الأصول، ولكن اختصارا نقول إذا كان هناك تكاذب بحسب النظر العرفي بين الدليلين بغض النظر عن عالم الامتثال، فيرى التنافي والتكاذب بين الدليلين بلحاظ كاشفيتهما عن عالم الجهل. قيل أن المورد من باب التعارض. وأما لو لم يكن هناك تكاذب بين الدليلين بلحاظ مفادهما وهو عالم الجهل، وإنما المشكلة متمحضة في مقام الامتثال، يكون المورد من موارد التزاحم. ومن الواضح أن العرفة لا يرى تكاذبا بين تحرم الولاية من قبل الجائر وبين أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عنه، يعني في تكاذب بين الجعلين، هل يقال لا يمكن جعلهما معا؟ لا، لا يوجد هناك تكاذب بين الجعلين، مثل صلي ولا تقصر، لا يوجد تكاذب، يمكننا التصديق صلي ولا تقصر، إنما المشكلة متمحضة في مقام الامتثال بأن اتفق أن مكلف أراد، بل مكلف توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده على قبول الولاية من قبل الجائر، فقصرت قدرته عن الجمع بين امتثال التكليفين، نظير من اتفق أنه في ضيق الوقت واجه نجاسة في المسجد فلا يمكنه الجمع بين امتثال صلي وأزل النجاسة، أو واجه غريقا واتفق أن الغريق يتوقف إنقاذه على تجاوز الأرض المغصوبة والتصرف في الأرض فلم يمكنه الجمع بينهما. وإذا غضضنا النظر عن عالم الامتثال فلا تكاذب بين الدليلين أصلا. وأما مورد أكرم العالم ولا تكرم الفاسق يتعارضان في المجمع ويتكاذبان، بلحاظ أن الاجتماع هناك اجتماع عنواني مجتمع موردي، وفرقوا في الأصول بين الاجتماع الموردي والاجتماع المصداقي العنواني. مقتضى أكرم العالم ولا تكرم الفاسق أن العالم الفاسق بعنوانه يجب إكرامه يحرم إكرامه، هذا اجتماع عنواني مصداقي فيلزم التكاذب. وأما في مثالنا ما ينطبق عليه عنوان العالم، ما ينطبق عليه عنوان القبول الولاية من قبل الجائر، هو نفسه يتحد مع الأمر عن المنكر، أو اجتماع في المورد، اجتماع موردي، وفي موارد الاجتماع الموردي يكون المورد من موارد التزاحم لا من موارد التعارض. التعارض الاجتماع فيه عنواني مصداقي، لا اجتماع موردي، ولهذا ترتب أثر في بحث اجتماع الأمر والنهي، إن شاء الله تتذكرون درستم، قالوا اجتماع الأمر والنهي من باب التعارض لو التزاحم، قالوا هل الاجتماع اجتماع موردي أو أن الاجتماع عنواني مصداقي؟ إن كان الاجتماع عنواني مصداقي في المجمع صار تعارض، إن كان الاجتماع موردي صار مجرد تزاحم، إذا ما يمكنه الجمع بين امتثالين يصير اجتماع شنو؟ موردي. والاجتماع الموردي خارج عن باب المعارضة، عن باب التعارض، هنا أيضا موارد أزل النجاسة وصلي أنقذ الغريق، هاي كل اجتماعات
ما أريد بخلاف أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. العالم الفاسق هذا العالم الفاسق مصداق واحد، عالم فاسق بل يجب إكرامه يحرم إكرامه. إذن المورد من باب التزاحم لا من باب التعارض، ومقتضى ذلك بأنه يسجل إشكال على صاحب الجواهر أنه أدرج المورد في باب التعارض، والحال أنه من باب التزاحم. وكثيرا ما يقع الخلط في إدراج المورد في باب التعارض أو باب التزاحم، فاضبط الكبرى الأصولية وراجع ما ذكر في الأصول في التمييز الدقيق بين شنو؟ بين مسألة الإشبالي المتزاحم والتعارض والاجتماع الموردي والاجتماع. وإلا كل مورد في تزاحم تقدر دخل في التعارض، يقول بدعوى أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه فيتعارضان في الاشتراك. إذن على هالكلام كل موارد التزاحم تدخل في التعارض، لأنه بين صلي ولا تغصب إطلاق، صلي سواء كان في مع الغصب أو لا تغصب سواء كان صلاة أو لا، يتعارضون في المجمع. إذن كل باب التزاحم سيدخل في أي باب، مع أن هناك ميزوا بين باب التعارض وباب التزاحم. هذا تمام الكلام في التنبيه على كلام. فالصحيح أنه في المناقشة بليئا مع صاحب الجواهر أن يقال المورد ليس من باب التعارض بل هو من باب التزاحم. هذا تمام الكلام في المحاولة الثالثة لتوجيه كلام الأعلام الثلاثة الأعلام أو الجماعة من الأعلام، بل المحاولة الأخيرة ما ذكرها المصنف. وين بحثنا احنا؟ ضاع بحثنا أنه إذا كانت الولاية مما يتوقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الشيخ الأعظم مقتضى القاعدة أن الولاية واجبة لأن ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. إنما واجهنا كلام جماعة من الأعلام، ذلك الشيخ كابن إدريس كالمحقق في الشرائع، قالوا بأن الولاية هنا غير واجبة، فكيف ما هو تخريج هذه الفتاوى الجماعة؟ جبنا توجيهات كم؟ الآن التوجيه الأخير. الشيخ الأعظم يقول الصحيح أن يقال أو الأحسن أن يقال أن من عبر بالجواز ويتجوز الولاية أراد من الجواز ها هنا الجواز بالمعنى الأعم لا الجواز بالمعنى الأخص، حيث إننا ذكرنا مر عليكم في الأصول تارة يطلق الجواز بالمعنى الأخص فيكون في قبال الأحكام الأخرى من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، فقبال الأحكام الأربعة إباحة جواز بالمعنى الأخص، وتارة يطلق الجواز بالمعنى الأعام ويراد منه نفي الحاضر نفي الحرمة أنه محرم، جائز يعني إنه محرم أعم من كونه مستحب مكروه واجب مباح بالمعنى الأخص. المراد من الجواز يعني أنه ليس بحرام، يعني نفي الحاضر. فلو حملنا عبارات الأعلام هؤلاء على الجواز بالمعنى الأخص فوردت فترد المشكلة، ولكنه يحمل كلامهم على الجواز بأي معنى؟ بالمعنى. إيه يقولون ترى ما هم حرام، يريدون نفي الحاض في توهم حاض أن الولاية حرام بحسب القاعدة، فيريد أن يقولوا إذا توقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست بحرام، فهم في مقام نفي توهم الحرمان التي ثابتة للولاية من قبل الجائر بالعنوان الأولي، فيقولون هذا مو حرام، فهم غرضهم نفي الحرمة ونفي الحرمة يتناسب مع الوجوب، فلا تنافي بين دعوى الجواز بالمعنى العام والوجوب الذي نقول به، وليس حينئذ هناك منافاة حتى نحتاج إلى توجيه للفتوى، لأنه يقولون بالجواز بالمعنى العام، احنا هم نقول بالجواز بالمعنى، يعني مو حرام، صحيح مو حرام، ولكنهم لا يريدون أن ينفون الوجوب. هذا حلت الاستحباب، شو تحلها؟ قالوا بعد يستحب، فكيف نوجه الاستحباب؟ قال بني كل شيء مقدور عليه. الاستحباب يا شيخ محمد عبد الحميد أبو علي، هذا الاستحباب تارة استحباب عيني، تارة نتكلم عن الاستحباب الكفائي. فما هو مرادهم من الاستحباب؟ يقول الماتن مرادهم من الاستحباب الاستحباب العيني. بيان ذلك أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الكفائية، فإذا قام بها من تحصل به المكنة سقطت عن الباقي، فليس هذا وجوب موجه على كل مكلف مكلف مكلف، بل هو من الواجبات الكفاية. ولهذا إذا رؤي منكر وهناك جماعة لا يجب على هذا وهذا بنحو انحلالي، بل الوجوب وجوب كفاية، فإذا قام به أحدهم سقط عن الجميع، وإذا لم يقم به أحد عوقب الجميع كسائر الواجبات الكفائية. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب وجوب كفاية، إذا كان وجوب كفائي من المقدمة واجب بالوجوب الكفائي، مقدمة الواجب الكفائي هم واجب كفائي، فلا يجب على هذا وهذا وهذا وهذا، كلهم يدخلون في ولاية الجاهل بدعوى أننا يتوقف عليه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن المقدمية الثابتة للولاية بما هي مقدمة وجوب كفائي، وهل يوجد تنافي بين الوجوب الكفائي والاستحباب العيني؟ في تنافي؟ لا، هو من جهة واجب كفائي، ولكن يستحب لك أنت أن تختار ذلك، يستحب لك من باب سارعوا إلى المعروف، سارعوا إلى الخيرات، سارعوا إلى الإحسان، نظير ما ذكروه في باب القضاء، فإن القضاء من الواجبات الكفائية، ولكنه يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه، مع أنه واجب بالوجوب شنو؟ فكثير من الواجبات الكفائية بلحاظ أنه مثلا لواجب كفائي يكون هو استحباب شنو عيني. فمرادهم من استحباب الولاية هنا استحباب العيني، وهذا لا يتنافى مع الوجوب الكفائي. هذا توجيه، توجيه اللخ يعني آخر. ما هو التوجيه الآخر؟ هو أن يقال تارة نتكلم عن أن هناك معروف لا بد من الأمر به فعلا، ونهي حاصل في الخارج لا بد أن ينهى عنه، فنتكلم مع فرض الموضوع المتحقق في الخارج فعلا، بحيث إن فعلية موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاصلة، فيكون وجوب الأمر بالمعروف فعلا مفعلي فعلي، والنهي عن المنكر فعل، لأن هناك معروف متروك ومنهي بل يفعل. فإذا كان هناك معروف متروك ونهي يفعل في الخارج صار الموضوع فعلي، فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهنا يأتي البحث، يجب الأمر بالمعروف ومقدمة الواجب واجبة، فتجب الولاية. وتارة نتكلم عن فرض أن الموضوع بعد لم يتحقق، فلا يوجد هناك منكر فعلي الآن حاصل ويتوقف عليه الدخول وقبول الولاية. ما نتكلم عن منكر، منكرات ما في في العالم الوجود، ماكو منكر، لا، منكر يتوقف عليه شنو؟ على دفعه قبول الولاية من قبل الجار، هذا بحثنا. لا نويا يوجد عندنا منكر فعلي الآن أو معروف فعلي متروك يتوقف، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الدخول في الولاية، ولكن نحتمل في المستقبل معرضية أن يكون هناك معروف متروك ومحرم، بل يفعل في الخارج، ولكن الآن ما موجود. فإذا ما موجود الموضوع مو فعلي، إذا الموضوع مو فعلي لا يجب فعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا معنى للبحث عن وجوب المقدمة. فيقال هنا يستحب قبول الولاية ولو بلحاظ المعرضية الاستقبالية للحيلولة دون حصول المنكر في الخارج، فإننا لا ننتظر أن تتحقق المنكرات في الخارج بعدين نتدخل. فالشارع يبغض حصول المنكر، فيستحب، لا صح مواجب، يستحب من الآن تهيئة بعض المقدمات التي بها يحال دون تحقق المنكر ويحال دون حصول معروف متروك. فيقال تستحب الولاية لأن هذا من الأمور التي الشارع يرضى بتحقيقها بأنه الحيلولة دون وقوع ذلك. فهنا لعله مراد الأعلام يستحب قبول الولاية، أي مناظر إلى مورد كان الأمر بالمعروف والنكر واجب. إذن كم توجيه للاستحباب؟ هناك توجيهان للاستحباب. شوف العبارة. نعم الأول، لا الأول أمر واجب، الأول أمر بالمعروف واجب، لكن وجوبه كفائي ومقدمة الواجب الكفائي، واجب كفائي. هناك قلنا أنه وجوب كفائي، غايته أنه الوجوب الكفائي تكون المقدمة واجبة كفائيا، فيكون الاستحباب بهاللحاظ، يعني استحباب عيني بالرغم من أن الأمر بالمعروف واجب فعلا. الثاني أصلا يعني مو واجب، حتى نبحث أن وجوب كفائي وجوب عيني، لا أصلا هو مو واجب. وإذا لم يكن هذا واجب فيكون الاستحباب هنا من باب الاستحباب، مو من باب استحباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلا وإن كان وجوبه مقدم، يعني وجوب مقدم كفاية، بل من باب أنه هذا من الأمور التي يعلم بأن الشرع يرضى بها للحيلولة دون المنكر. يعني تخريج الاستحباب يختلف وإن كان كلاهما استحباب عيني، ولكن تخريج الاستحباب بشكل مختلف. واضح إن شاء الله. قال فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز مع التمكن من الأمر بالمعروف إرادة الجواز بالمعنى الأعم، يعني نفي الحرمة التي تجتمع مع الوجوب، ولكن هذا خلاف الظاهر إنصافا، هذا الحامل خلاف الظاهر، لأنهم فصلوا بين السلطان العادل وبين السلطان غير العادل، وقالوا في السلطان العادل يجب وفي السلطان غير العادل لا يجب، فهم مرادهم بالمقال نفي الوجوب مو نفي الحرمة. تفتي مطلب هذا التوجيه لكلامهم خلاف الظاهر، تابع عنه كلماتهم يريدون الجواز بالمعنى العام يجتمع مع الوجوب، إذ هم فصلوا بين، قرأنا عبارات، فصلوا بين السلطان العادل وغيره، قالوا العادل يجب والثاني ما يجب، إذا بحكم المقابلة ماس، إذا هم يجب إذا كلاهما يجب، ليش فصل؟ واضح شيخ، واضح شيخنا، إذا كلاهما يجب ليش فصل؟ واضح أنه بحسب حكم المقابلة يراد نفي الوجوب مو نفي الجواب، مو إثبات الجواز بالمجتمع مع الوجوب، فهذا الحمل بعيد جدا لا يمكن حمل كلمات الأعلام عليه. ف فكونه أحسن مو معلوم، كونه أحسن لا مو معلوم. وأما من عبر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب، إرادة الاستحباب في الوجوب، ما في يعني هو الذي عبر بالاستحباب قبال من يدعي الوجوب. قال مع السلطان العادل واجب، مع السلطان الجائر مستح، مراده من الاستحباب مو هذا الاستحباب، الاستحباب الذي ينفي الوجوب، ظاهر كلماتهم هذا المعنى، حمل الاستحباب على الاستحباب العيني لأن الوجوب كفائي أو ما يوجد أمر بمعروف ونهي عن منكر بخلاف الظاهر إنصافا، فهذا الحمل والتوجيهات خلاف الظاهر. ولهذا سيأتي وكيف كان، يعني ايش كيف كان، يعني تم او مات. قال واما من عبر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية، نظير قولهم يستحب يعني عينا تولي القضاء لمن يثق من نفسه مع أنه واجب كفائي أو يقتجر. إنما أريد كلامهم ما إذا لم يكن هناك معروف متروك أو نهي يفعل يجب فعلا الأمر به أو منكر مفعول يجب النهي عنه، وبالتالي الأمر بالمعروف مو واجب، فلا تأتي مقدمة الواجب واجبة، بل يعلم المعرضية في المستقبل بحسم العادة تحقق مورد الأمر بالمعروف والنهي بعد ذلك بعد فترة زمانية. ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل المقدمات يعني مقدمات الأمر بالمعروف قبل تحقق موردهما قبل تحقق الوجوب الفعلي، خصوصا مع عدم العلم بزمان تحققه، ما ندري متى يتحقق. بعضهم في هالكلام أشكال إشكالون، هذا من باب المقدمة المفوتة، فإنه إذا علمنا بوجود معروف سيترك أو منكر سيقع في المستقبل وإن كان الآن مو فعلي، ولكن إذا لم أهيئ المقدمات من الآن يفوت علي الملاك الملزم في ظرفه، فيكون البحث داخل في أي مقدمات مفوتة، كل أصول شيخنا الفقه صار. إذن هذا يخلف أي مقدم إيه بقى؟ مقدم نظير من كان من لم يتوضأ الآن لن يستطيع أن يتوضأ عند دخول الصلاة، من لم يغتسل قبل أذان الفجر لا يستطيع أنه يصوم. نقول لا، الوجوب مو فعلي، ما في بعد إذا ما في وجوب فعلي ما يجب تهيئة المقدمات، لأن هيئة المقدمات الواجب فرع فعلية كل شيء ماكو. هذا يدخل في بحث أي مقدمات، خصوصا على مبنى المصنف الذي يرى كل الوجوبات فعلية والقيود كلها للواجب. ما هو مبنى المصنف شيخ العظام؟ الشيخ الأعظم ينكر الوجوب المشروط، يقول جميع الشروط قيود للواجب ودائما الوجوب فعلي. فهنا مجيء الزمان الاستقبالي قيد في الواجب مو قيد في الوجوب، فمن الآن هناك وجوب فعلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للواجب في ظرفه. فعلى مبانيكم شيخنا لا يتم إلا أن يقول أنا جاي أوجه كلامهم على مبانيهم وعلى مبنى يتكلم، أنا الآن في مقام توجيه كلمات الشيخ وابن إدريس وصاحب الشرائع، وأتكلم على مبانيهم الذي ظاهر تطبيقاتهم في الفقه أنهم يرون إمكان الواجب مشروط، أما على مبنى لا المحل، لكن هو يتكلم على مبنى واضح إن شاء الله. بس مقدمات يجب تهيئتها لا في لحظة المقدمة، أنه لا إذا ما دخل من الآن وقبل الولاية يفوت الواجب في ظرفه، بحثنا في المقدمة الآن مقدمة المفوتة. نعم
صار كأنه يجب دفع المنكر قبل أن يقع،
بل لا تهيئة المقدمة ما يجب دفعه الآن، ما بس أنا هي المقدمة، إذا ما أدخل الولاية الآن ما صار عندي سلطة، إذا ما صار عندي سلطة ما أقدر بعدين أنهى عن المنكر، إذا أدخل الآن إذا الآن أدخل الولاء وأقبلها، لو صار هناك منكر فعلي أستطيع أن أرفعه. فهذا مثل طي المسافة لأجل الحج، هذا يدخل في أيوان في مقدمة الواجب. أنا ما أنا مو بدخولي مجرد دخولي أدفع، لا، أنا إذا دخلت ولاي خدخلت ولاي بيحصل المنكر، لكن لو حصل المنكر في الخارج يمكنني أن أرفعه بعد حصوله، مو من باب الدفع، من باب الرفع. فهل يجب علي أن أهيئ المقدمة ومن الآن أقبل الولاية؟ نقول بلي، من باب أن المورد من باب المقدمة المفوتة، نعم يجب عليك ذلك. وكيف كان ما قبلتم؟ لو ما قبلتم، لو أختنا يقول شيخ العظام استحمق، سمع كلامنا واستحمق علينا، قال وكيف كان قبلتم توجيه أو ما قبلتم؟ خيخي مو آية قرآنية، كلام ثلاثة من الأعلام غير تام. لو أختنا كم يوم الآن في البعث، وكيف كان الصادق يقول شعر كيف كان، يعني في نكتة في المقام كيف كان، واضح يعني قبلتم هالكلام لو ما قبلتموه، يعني في إشكالات هذا التوجيهات ما فيها إشكالات. وكيف كان لا تعور راسك بهالإشكالات، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مركوب. بعد صوت سجعة، واضح يجب الأمر بالمعروف، يجب فعلا الأمر بالأول والنهي عن الثاني. خب لا إشكال في وجوب تحصيل بناء على أي مسلك؟ شيخنا بناء على مسلك دعوة التخصيص، أي أن حرمة دليل حرمة الولاية لا إطلاق له للقيام بمصالح العباد. فإذا دليل حرمة لا إطلاق له، والمفروض أن الولاية محرم وهي مقدمة واجب، صارت مقدمة الواجب واجب، كلامكم صحيح. وأما بناء على إطلاق دليل حرمة الولاية لحتى هذا المورد، يكون المورد من موارد التزاحم، وإذا كان المورد من موارد التزاحم لا بد من لحاظ الأهمية الملاكية، ويختلف باختلاف الموارد، أي معروف هو الذي يترقب أن يحصل وأي منكر هو الذي يدفع، لابد أن نقارنه مع حرمة الولاية ونرى أنه ما هو الأهم ملاكا، إن تساويا في الأهمية أو لا يحرز أهمية أحدهما التخيير، مو أنه يجب تخيير. إن كانت حرمة الولاية في هذا الظرف أشد قبولا ومفسدتها أشد، فيكون حرام الولاية، حرام حتى وإن كانت مقدمة واجب من باب التزاحم، لأن الوجوب لا فعلية له بسبب التزاحم، بسبب التزاحم عليكم السلام لا يكون الوجوب له فعلية، فما صار مقدمة لواجب فعلي. نعم إذا كان الأمر بالمعروف في هذا المورد أهم، فيكون الحكم الفعلي ما هو الأهم والمهم، لا فعلية له مع الاشتغال بالأهم، فحينئذ تكون الولاية واجبة بالوجوب المقدم، لأنها مو حرام لعدم فعلية الأقل أهمية بناء على فكرة التزاحم. نعم بناء على إنكار التزاحم والترتب كما يقول الآخون قدس سره، فإنه متى ما أمر الشارع بأحد الضدين لم يأمر بالضد الآخر. فإن فرض أن الشارع يرى الأمر بالمعروف والنهي أهم فيأمر به ولا ينهى عن الولاية، لأن متى ما أمر بالضد لا فعلية للنهي الآخر ولو على نحو الترتب. إذن اربطوا المطالب بشنو؟ بالأصول. يعني هذه مطالب يحتاج إلى ربطها بالأصول، طبق الأصول. إلا كم مطلب أصول يمر علينا كثير، بحث التزاحم، التعارض، مسألة اجتماع الأمر والنهي، الاجتماع العنواني، الاجتماع الموردي، ثم مر علينا مسألة المقدمة المفوتة، ثم دخلنا في مسألة شنو أن التزاحم، أنه هل نقول بالترتب لا نقول بالترتب، هل المورد تعارض، كل أبحاث أصولية. فتجريد الفقه عن الأصول يصير مو فقه، والأصول يحتاج إلى ضبط، ضبط المطالب، دققوا في الأصول المهم، كل مرة نكرر جدا الأصول المهم، وإلا إذا ما تضبط الأصول ما تعرف تطبيقات، تقول شنو فائدة الأصول؟
ماكو فائدة وما نستفيد احنا شيء وضيعنا عمرنا. هذا ناشئ من قصوري بل من قصور فهم الأصول وتطبيقه وربطه مع الفقه، خصوصا في هذه المراحل العليا من السطوع لا بد أن يربط المطالب الفقهية بالمطالب الأصولية حتى تضبط المطالب وتهضم ويرى تطبيقاتها. هذا تمام الكلام في أي مسوغ؟ الأول المسوغ الدوم، وهو مسألة ما عبر عنه المصنف بالإكراه. وهنا توجد عناوين ثلاثة، التفت للمطلب، ذكرها المصنف في هذا المسوغ. قد يحصل التداخل بين العناوين الثلاثة. العنوان الأول الإكراه، العنوان الثاني الاضطرار، العنوان الثالث التقية. وقد نعم وظف صح التعبير العصري المصنف هذه المصطلحات الثلاث في هذا البحث، وكأن الناظر والقارئ يتلقاها بمعنى واحد، مع أن هناك فرق بين العناوين الثلاث الإكراه والإضطرار والتقية. ونقول اختصارا أن الإكراه هو ما يتوقف على وجود وعيد من قبل شخص، بحيث يقول للآخر إن لم تفعل كذا فإنه أقتلك، فيوجد هناك وعيد وتوعيد على تقدير عدم الاستجابة للفعل المكره نعم، فإنه يتحقق الضرر، الضرر البدني أو الضرر على العرض أو الضرر على النفس. فيتوقف صدق عنوان الإكراه على وجود وعيد يخاف على المكلف منه، فيقوم ويقدم على الفعل لدفع الوعيد. إذن الإكراه يتوقف على شنو؟ على الوعيد. وأي وعيد؟ الوعيد بالأمر المخوء الذي يوجب الضرار. هذا عنوان الإكراه. إذن الإكراه يتوقف على وجود مكره، وإلا لو ماكو مكره في إكراه؟ لا، مكره. وأما عنوان الاضطرار، لا، فما له علاقة بالوعيد. المكلف مضطر، بحيث إذا لم يفعل هذا الفعل يموت، سواء يموت مثلا أو يذهب ماله الخطير، سواء وجد وعيد أو لم يوجد وعيد. فإن من كان في الصحراء ولم يجد إلا الخمر أو لم يجد إلا الميتة، يقال ما لم يفعل الحرام فإنه يموت ويهلك، فهو مضطر. فينطبق عنوان الاضطرار. فهل يتوقف على وجود الوعيد؟ ما له علاقة. الاضطرار مو عنوان يتوقف على مكره ومكره، عنوان يحتاج إلى طرفين، لا. الاضطرار هي الحالة التي توجب حصول النفس في المشقة ما لم يفعل هذا، فيعبر بالاضطرار. وأما عنوان التقية، فالتقية كما تعرفون على قسمين، تقية خوفية وتقية مداراتية. والذي هنا التقية الخوفية، التقية أن يخاف الإنسان على نفسه، ما ينتظر يجيه الوعيد. ولا علاقة له أنه يريد الآن حفظ نفسه من الهلكة، واقع في هلكة إذا ما شرب الخمر موت، إذا ما أكل موت. لا، يخاف على نفسه. إذا لم يفعل هذا الفعل يخاف على نفسه من ضرر السلطان، ضرر الجائر، ضرر ما. فيقال إن المورد من موارد التقية الخوفية خوف النفس من سطوة غير، من سطوة الغير، ظلما. فيقال تقية. متوقف على وجود وعيد؟ لا. متوقف على عنوان الاضطرار؟ لا. فهذا تقي. إذا عناوين كم؟ ثلاثة. نعم، قد تجتمع أحيانا بحسب المورد. فلو فرض أن الجائر قال لشخص إذا، ووضع المسدس على رأسه، إذا لم تدخل في الولاية معي أقتلك خرصاصة، أقتلك. فبلحاظ حيثية الوعيد مكره، بلحاظ الاضطرار إلى حفظ النفس لا بد أن يفعل مضطر، بلحاظ الخوف من سطوة الجار يسمى تقي. تقي. فقد تجتمع هذه العناوين في مورد لكن بلحاظات مختلفة، ولكن قد تفترق. المهم أن هذه العناوين ليست عناوين ذو مدلول واحد. ولهذا كان الأولى في عنونة البحث أن لا يعنون الثاني الإكراه، أن يعبر العذر الرافع للتكليف، فيشمل الاضطرار والتقية والإكراه. فكان الأولى أن يذكر عنوان يشمل المعنونات أو يشمل العناوين الثلاثة الجامع، وهو العذر الرافع لفعلية التكليف من الاضطرار والتخوف الإكراه، الإكراه والخوف عن التقية، هذا عناوين جاء العذر الرافع للتكليف، لأنه كما سيأتي ومر علينا في الأصول إذا تحقق الاضطرار أو الإكراه أو الخوف ارتفع الحكم الفعلي واقعا، ويكون المورد من باب الرفع الواقعي. واضح إن شاء الله. قال الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه عليه على الولاية بالتوعيد على تركها من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا، ضرب أو ماليا عليه أو على من يتعلق به. من اللي يتعلق به؟ بحيث قال يعد الإضرار بها إضرار به، لأن لهم نحو تعلق به، فالإضرار إضرار بالشخص، بعرض الشخص. الإضرار بأولاده إضرار به لأنهم من شؤونه، بحيث يعد الإضرار به إضرارا به. أي ضرار؟ خب ما دخل، لا بد يكون ذلك معتد به كما سيأتي، معتد به عند العقلاء، مو أي ضرار. قال بعطيك لشطة واحدة بسيطة بالمسطرة، مو تقول هذا ضرار، أو بأخذ منك مثلا دينار، نصف دينار، هل هذا ضرار؟ سيأتي ضرر معتد به. لو قال ترى إذا ما تدخل في الولاية أضرب كما يضرب، يضرب الرجل زوجته هكذا، ثلاث ضربات بسيطة. تقول لا لا ضرر يجوز لنا الولاية. إذا لا بد يكون ضرر معتد، معتد به. أضرب بالشاخة، بالشاخة كما ذكروا في باب الحدود، ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس كالأب والولد، هذا قصده ما يتعلق به، كالأب والولد ومن جرى مجراها. المهم، وهذا مما لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية. ليش؟ يأتي إن شاء الله الأدلة على إخراج هذا المورد، وسيأتي المصنف هي الضرر المعتد به وكذا بحث بعدين، وإن كان مو بحثوه بحثوه في غير هذا المورد مفصلا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.